نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الطهارة والتطهر شعبة من شعب الإيمان. وقد كان من أول ما أمر الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطهر ثيابه، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وهذا من أول ما نزل، هذه أول الأوامر التي نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه. والطهارة هي النظافة في البدن وفي الثوب وفي المكان، وهذا يعني البعد عن النجاسة أولا، ثم التنزه من القذر كله. وقد فرض الله تبارك وتعالى على عباده أولا الابتعاد عن كل النجاسات، كما قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأمر الله تبارك وتعالى عباده إذا قاموا إلى الصلاة، وهي أشرف وأجل الأعمال التي جعلها الله تبارك وتعالى وفرضها على عباده، وهي خير موضوع للناس في الأرض، أن يتطهروا طهارة كاملة. فقال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقبل هذه الآية نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه آية النساء، والآية التي ذكرناها أولا آية المائدة، والمائدة نزلت بعد النساء. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الطهارة كلها بشقيها: الاستبراء من النجاسة، ثم كذلك التوضؤ والاغتسال والتطهر. فأما الاستبراء من النجاسة فإن النبي علمه صلى الله عليه وسلم، وقد تعجب اليهود من تعليم النبي صلوات الله وسلامه عليها، حتى إن حبرا من أحبار اليهود يلتقي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فيقول: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا إذا أتى أحدنا حاجته أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى وأن يستبرئ بثلاثة أحجار. فقالوا: نعم، علمنا حتى هذا الاستبراء من البول والغائط علمه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه بما معناه: إذا قضى أحدكم حاجته فلا يمس ذكره بيمينه. وأمر بالاستبراء من البول، وقال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر تكون منه. وعلم النساء كيف يتطهرن من الحيض، علمهن الكيفية ليس مجرد الأمر بل كيفية ذلك. ولا شك أن كل ذلك إنما هو من الحكمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله. ثم علم الشق الثاني من الطهارة وهو التنظف، علمنا كيف نتوضأ وكيف نغتسل بالصورة التي يحبها الله تبارك وتعالى كما أمر الله عز وجل. فإن النبي علم أصحابه كيف يتوضؤون، علمهم عمليا صلوات الله وسلامه عليه، وقال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أكبر من ذلك، بالتجمل والتطيب والتنظف، فمن ذلك تنظيف الفم. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقوله لولا أن أشق على أمتي يعني لو أمرتهم أمرا مطلقا وأصبح واجبا عليهم أخشى ألا يستطيعوا أن ينفذ هذا وهو أو أن يقوم بهذا وهو أن يتسوك أحدهم لكل صلاة، ولكنه أمر بتطيب الفم. وقال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. بل أمر صلوات الله وسلامه عليه من تغير فمه وإن كان تغير بأمر مباح مما له رائحة أن يعتزل المصلى، وقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا لا يؤذينا برائحته. وقال إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني البصل والثوم فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا. فقيل له أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه نهى يعني عن هذا علما أن هذا ليس من النجاسة وإنما هو من القذر، من مجرد ظهور الرائحة يعني غير الطيب. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بعد الأغسال الواجبة، الغسل الواجب كالغسل من الجنابة فهذا غسل واجب، وثمت أغسال مستحبة بينها صلوات الله وسلامه عليه وحبب إليها كالغسل مما من حمل الميت، قال من حمل ميتا أو غسله فليغتسل، وكذلك من دفن الكافر، فإن صحابيا أتى بعد أن دفن أباه الكافر فقال له النبي اغتسل. كذلك أمر بالغسل المستحب، فقال صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ماء ومرت عليه ثلاث ولم يغتسل فقد جهد. وأما الأغسال الواجبة فما سمعتم من غسل الجنابة، ولا شك أن هذا أمر مجمع عليه. ثم أغسال بعد ذلك بعض أهل العلم يرى أنها واجبة كالغسل للجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل. وفي حديث مسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وبالجملة فإن هذا الدين شطره طهارة في الظاهر وشطره الآخر طهارة في الباطن، كما قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. قيل في معنى قول النبي الطهور شطر الإيمان، قيل الإيمان إما شرائع لتنظيف الظاهر وإما شرائع لتنظيف الباطن. فالشرائع التي لتنظيف الظاهر هذا نصف الدين، والشرائع التي لتنظيف الباطن هذا نصف الدين الآخر. فالدين كله طهارة، لأن الله تبارك وتعالى يحب عباده المتطهرين من كل أنواع النجاسات. فالذنوب والمعاصي نجاسة، الذنوب والمعاصي نجاسة، كل ما يقذر النفس نجاسة، فالحسد والكبر والشرك أعظمها. الشرك بالله تبارك وتعالى أعظم النجاسات، وهو نجاسة قلب، نجاسة قلب ووجدان، كما قال صلى الله كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، والله سميع عليم. فالشرك فنجاسة المشرك هي في اعتقاده وفي قلبه، وكل إنسان فيه شعبة من شعب الشرك أو شعب النفاق أو شعب الجاهلية، ففيه من النجاسة ومن القذارة بحسب ذلك. ولذلك جعلت الصلاة طهرة من هذه النجاسات والأدران كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان نهر بباب أحدكم يغتسل منه أو يغتسل فيه كل يوم 5 مرات يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. فالخطايا تمحو الذنوب، والذنوب قاذرات، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف الذنوب: قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. فالنجاسة إما نجاسة في الباطن، وقد جاء الدين بطهارة الباطن بهذا، طهارة الباطن بالتوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى وشكره وعبادته، وكذلك بمحبة الله تبارك وتعالى ومحبة أوليائه وبإخلاص الدين له وبالنصح لكل مسلم، وكل هذا طهارة في الباطن. وهذه سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من هذه النقائص، قد سلم من هذه النقائص وهذه العيوب وتنزه عن هذه القاذورات. كذلك الدين طهارة في الظاهر، طهارة في البدن، وطهارة في الثوب، وطهارة في المكان، والله تبارك وتعالى يحب هذا وهذا، يحب المتطهرين من هذا، المتطهرين من ذنوبهم، والمتطهرين كذلك من هذه الأرجاس والأنجاس المادية. فهذا الدين دين نظافة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال. فهذه من صفات الرب تبارك وتعالى، ويحب عباده المؤمنين أن يتصفوا بها. ومن هذا تعلمون أن التعبد بالقذارة إنما هو خروج عن هذه الشريعة الحنيفية السمحة، شريعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما هو الشأن عند كثير من الرهبان والنصارى، فإنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بترك الاغتسال وترك التطهر وترك التنظف. وكذلك يعني أخذ هذا بعض من يتسمون بالصوفية من عباد المسلمين، فظنوا أن ترك التطهر إنما هو قربة إلى الله تبارك وتعالى، والحال بضد ذلك، بل الطهارة هي القرب، بل الطهارة هي القربة. وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن خصال الفطرة 10، ذكر منها صلى الله عليه وسلم قص الأظافر وقص الشارب وإعفاء اللحية، وذكر منها المضمضة والاستنشاق ونتف شعر الإبطين وحلق العانة، كل هذا وهذا كلها من الطهارات. أخبر النبي أن هذا من خصال الفطرة، فمن الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها أن يزيلوا عنهم كل النجاسات وكل الأقذار، فإن إطالة الأظافر من القذارة، وكذلك إطالة الشارب لينزل في الشراب كذلك من القذارة، وكذلك عدم غسل الفم وعدم تنظيف الأنف من القذارة، ولذلك المضمضة والاستنشاق من خصال الفطرة، وكذلك هي مما أمر الله تبارك وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد بين النبي كيفية غسل الوجه، فكان لا يغسل وجهه إلا إذا تمضمض 3 واستنثر 3 صلوات الله وسلامه عليه، وأمر بالمضمضة والاستنثار في أوقات غير الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا لا شك أن هذا المبيت حقيقي، ولذلك أمر القائم من النوم أن يستنثر 3 مرات، ومعنى الاستنثار هو أن يستنشق الماء، يعني يدخل الماء في منخريه ثم يخرجه بعد ذلك، هذا معنى الاستنثار. بجملة ما سمعنا نعلم أن الدين نظاف، أن الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده ورضيه لعباده المؤمنين هي أن يتطهروا وأن يتنظفوا نظافة حسية هكذا، وكذلك النظافة المعنوية. وبالتالي فهذا ركن أو هذه الشعبة شعبة عظيمة من شعب الإيمان، من حافظ عليها حافظ على نصف إيمانه. الطهور شطر الإيمان، فنصف الإيمان على هذا النحو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم ذلك، ويجعلنا من التوابين، ويجعلنا من المتطهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. الطهارة أمر معلوم المعنى، ومعنى معلوم المعنى يعني كل يعرف فائدته، مؤمن وكافر، حتى الكفار يعلمون فائدة النظافة. فهذا أمر ليس تعبديا، وإنما هو أمر معلوم المعنى. وقد علمتم أن هناك فرق بين من يؤدي الأمر لفائدته فقط فهو أمر مباح يفعله، ومن يفعله قربة إلى الله تبارك وتعالى وتقرب إلى الله. وهذا الفرق بين العبادة وبين العادة. فالطهارة لا يكون العبد مأجورا عليها إلا إذا فعل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وتنفيذا لأمره. فمن تمضمض أو استنشق لأن الله أمره بهذا وفعل بهذا لأن هذا أمر الله، فهذا له أجر فيها. وكذلك من اغتسل يريد بهذا قربة من الله، سواء كان هذا الاغتسال إنما هو اغتسال فرض كغسل الجنابة، أو اغتسال مستحب كما سمعتم في بعض الأغسال، أو اغتسال للتبرد ولمطلق التنظف لأنه قد عرق مثلا في رياضة ثم راح يغتسل، فهذا أمر معتاد. كل هذا لا أجر فيه ولا ثواب فيه إلا بالنية، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كنت تنوي بالأمر المعتاد، تنوي الله تبارك وتعالى، نويت الله والقرب إليه، فلك أجر هذا. وأما إن لم تنويه فليس لك هذا. أما الأمر المشروع الواجب فهذا قد أخبر النبي صلى الله عليه أنه كذلك لا يصح إلا بأن يذكر اسم الله عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهنا لا وضوء لا شك أنه على بابه، وليس معناه لا وضوء كاملا، بل لا وضوء يصح إلا إذا ذكر اسم الله عليه. فلا بد لكل متوضئ أن يذكر اسم الله، فيكون هناك نية وذكر باسم الله تبارك وتعالى. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما من قال بأن الطهارة إنما هي أمر معقود المعنى، وبذلك من تطهر ناويا أو غير ناوي، فإن حكم النجاسة يرتفع، هذا الكلام في الحقيقة ليس صحيح. يعني مثاله أنه لو كان إنسان جنب ثم نزل البحر يستحم يغتسل وخرج، لكنه لم ينوي أنه باغتساله هذا يريد رفع حكم الجنابة، هل يصلي؟ هل يصلي بغسله هذا أم أنه لم يرتفع الحكم؟ الصحيح لم يرتفع الحكم، لأن الله تبارك لأن النبي يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن لم ينوي التطهر من الجنابة ولو اغتسل أو سقط عليه المطر أو نزل دخل يعني حمامه وعم ماء جسده بالماء، فإنه لا يكون متطهرا من الجنابة إلا بالنية. فالعبادة لا، الأصل فيها النية. وأما الأمور العادية، العادي الأمر المعقول المعنى الذي يعقله الكافر والمؤمن كالمباحات، فإنه لا يكون عبادة إلا بالنية، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. وكذلك في الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. فلا بد من النية. الأمر المعتاد أو الأمر المباح لا يكون عبادة إلا بالنية، وأما أمور العبادة فإنه لا يكون الإنسان مؤديها وتقبل منه إلا بأن ينويها. ففرق بين من يترك الطعام والشراب حمية ريجين، ترك الأكل في يوم يومين، هل هذا صائم؟ الجواب لا يكون صائما مأجورا على هذا، هذا مباح، يعني مباح أن يترك الإنسان الطعام وقت من أوقات، لكن إن كان بنية القربة إلى الله تبارك وتعالى فهو مأجور على ذلك. وأما إن كان بنية أخرى كنية أن يحمي نفسه من الطعام في هذا الوقت، أو نية أنه يريد أن ينقص وزنه، فهذا له نيته، هذه نية مباحة. ومثله كل عمل مباح على هذا النحو، كالسفر من مكان إلى مكان، السفر والانتقال بحسب النية، فمن سافر للمعصية فسفره معصية، ومن سافر لطاعة فسفره طاعة، ومن سافر لمباح فسفره مباح. فإذا كان سفر يتزوج أو يتبرد فهذا أمر مباح، فهذا لا أجر له ولا وزر عليه. وأما من سافر وهاجر، هاجر لله وفي الله، فهذا أجره وقع على الله. سافر للحج فسفره قربة إلى الله تبارك وتعالى. سافر لزيارة أخ له في الله بني بهذه النية، فكذلك فعله لله تبارك وتعالى. أرجو أن يعلم هذا في شأن الطهارات. فالطهارات التي أوجبها الله تبارك وتعالى كالوضوء والغسل وأمر بذلك والتيمم، هذه لا تقع عبادة ولا تصح إلا بالنية. وقد أخبر النبي بأنه لا بد من ذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الوضوء. وأما ما سوى ذلك من الأمور، أمور التطهر التي يعني هي من أمور يعني العادات أو الأمور المعقودة المعنى، فإن نويتها كان لك بها أجر. ففرق بين من يقلم أظفاره ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى، يرى أن هذا امتثال لأمر الله وأن هذا من خصال الفطرة وأن الله أمر بذلك وأنه قد جاء به الحديث، وفرق بين من يقلم أظفاره ولا يستحضر هذا المعنى. فمن لم يستحضر هذا المعنى لا أجر له، ومن استحضر معنى أنه يؤدي عبادة وأن هذا من خصال الفطرة التي جاء بها الإسلام فله أجر بذلك. فرق بين هذا وهذا. والمؤمن يجب أن يحول، المؤمن الفطن يجب أن يحول العادات إلى طاعات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى محبته ومرضاته، وأن يكون عملنا كله له سبحانه وتعالى خالصا له. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخذ السلام.